عبادتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، وهي الحلقة الأخيرة قبل أن تصل بنا قاطرة الأعمار والأزمان إلى شهر رمضان المعظم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل فيه صومنا وقيامنا. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية في الأسبوع المنصرم حديثا حول مفاجأة سارة تأتينا من قلب إفريقيا، القارة السمراء العذراء التي لا نريد أن نسقطها من حساب الرأي العام الإسلامي. قارة إفريقيا مخزون حقيقي للإسلام، وسند ودرع حقيقي للإسلام. وفي إفريقيا إسلام يولد، وشعوب بتمامها تتعرف إلى هذا الدين العظيم وتقبل عليه، وتهيب بالأقطار العربية والإسلامية أن تمدها بالدعاء وبالثقافة الإسلامية الرشيدة. 8 قرى كاميرونية اعتنقت الإسلام. كان هذا هو محور حوارنا مع داعيين فاضلين من الكاميرون تعليقا أو حاشية على هذا الحدث. 8 قرى كاميرونية تعتنق الإسلام، أو لنقل 7000 شخص يعتنقون الإسلام، أو لنقل بعبارة أخرى الإسلام في الكاميرون الواقع والأفاق. وقبل أن نتم الجزء الثاني من حوارنا مع الداعيين الكاميرونيين الفاضلين، نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الثابتة الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
حذرنا مرارا وقلنا إن الأمة الإسلامية ينبغي أن تعتمد على طاقاتها الذاتية، وإنه أكبر مطعن أمني يوجه إلى العالم العربي والإسلامي في مجموعه وجملته أنه يعتمد على غيره، وخصوصا في السلع الاستراتيجية الضرورية. ودائما ما نقول ونكرر ما قاله بعض الدعاة المحدثين الفضلاء: الكلمة من الرأس بعد اللقمة من الفأس. الكلمة من الرأس بعد اللقمة من الفأس. أنت تتحدى الغرب وتناجزه وتناهضه لأنه يحاربك، لكن لا تنسى أنك تقوم باستيراد ما يزيد عن 80% من احتياجاتك وضروراتك من هذا الغرب الذي تناجزه وتحاربه في الخطاب المعلن. ما مناسبة هذا الذي نقول؟ في روسيا أزمة حقيقية، جفاف ضرب البلاد، وحرائق الغابات تستمر وترتفع ألسنة اللهيب، حالة الطوارئ تعلن في روسيا، وتعلن الحكومة الروسية التوقف تماما عن تصدير القمح. طيب، نحن نستورد منها القمح، ماذا سنصنع؟ الخبر الأول في صحيفة الأهرام: اجتماع عاجل مع قيادات هيئة السلع لبحث تداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح. المهندس محمد رشيد كما تظهر صورته يدعو إلى اجتماع عاجل مع القيادات السلعية والتموينية لتلافي آثار هذه الأزمة، إنه ستتوقف الحكومة الروسية تماما عن تصدير القمح في منتصف هذا الشهر وحتى آخر شهر ديسمبر. ستتوقف الحكومة الروسية تماما عن تصدير القمح. طبعا هذا الخبر أثار كثيرا من القلق، غبشا وسحابات من القلق. ماذا سنصنع؟ نحن ننادي والغيور ينادون والدعاة ينادون والمثقفون ينادون بأنه ينبغي أن نزرع قمحنا بأيدينا وأن تكون أقماحنا التي نصنع منها خبزنا من كد يميننا وعرق جبيننا منذ بداية النهضة الإسلامية الحديثة. ونحن نطالب الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية بأن تعتمد على أقماحها من غرس يدها من كد يمينها وعرق جبينها. لكن الآن دار الفلك دورة كاملة ووقعنا في ذروة الأزمة. روسيا ستتوقف تماما عن تصدير القمح في منتصف هذا الشهر وحتى آخر ديسمبر. يعني التصريحات التي خرجت من المسؤولين في مصر تقول إنه لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفينا ما بين 3 أشهر أو 5 أشهر. واتحاد الغرف التجارية خرجت منه تصريحات تقول إننا سننوع جهات استيراد القمح من أمريكا وفرنسا وأوكرانيا وعدد من الأقطار الأوروبية، ومعنا كميات توريد محلية تساوي أو تعدل حوالي 3 مليون طن. لكن ما من شك أن هناك أزمة. لعلنا نذكر أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، لما نزل إلى المدينة خط بيده خطوطا على الأرض وقال للمسلمين: هذه سوقكم، هذه سوقكم، لا يضرب عليكم بخراج ولا ينتقص من حدوده. دي خطوة اقتصادية، والهدف منها أن يستقل المسلمون استقلالا ذاتيا فلا يقعون أسرى في ربقة المرابين الذين يبتزونهم ويأخذون أموالهم. هذه سوقكم، لا يضرب عليكم بخراج ولا ينتقص من حدوده. وكأن الحبيب المصطفى يبث رسالة إلى كل الأجيال اللاحقة: ينبغي أن نعتمد على ذواتنا وأنفسنا وجهدنا. لكن أين هو التطبيق الميداني لهذه التوجيهات المحمدية الراشدة؟ تصوروا معي إنه الأرجنتين قررت أن تضاعف المساحات المزروعة من القمح لديها إلى 4 مليون هكتار، ليتضاعف المنتج المحلي من القمح 20%. لكن لم نسمع أن دولة عربية أو إسلامية بدأت تسعى هذا المسعى للاكتفاء الذاتي من القمح. هل معقول أن الأرجنتين تحس وقع الأزمة وأصداءها وتستنفر الفلاح الأرجنتيني أن يخرج كل طاقته لتصل بالمساحة المزروعة من القمح إلى 4 مليون هكتار وتزيد كميات القمح المحلية الموردة بقدر 20%، ونحن صامتون؟ لماذا لم نتخذ خطوات لنحقق هذا الاستقلال الذاتي؟ والكلام ليس موجها لدولة بعينها، بل لكل الأقطار العربية والإسلامية. نريد أن يكون لنا قمر صناعي إسلامي خاص لا نعتمد على غيرنا، ونريد أن يكون لنا أقماح خاصة تنتج أو ينتجها فلاحون مسلمون يذرفون الدمع والعرق حتى يخرجوا هذه الأقماح من باطن الأرض ويكون قمحنا بيدنا. هذا هو الحلم. الخبر الثاني من صحيفة الوفد: العثور على جثث 8 مبشرين في أفغانستان. العثور على جثث 8 مبشرين في أفغانستان يحملون أناجيل بلغة الداري. عثر في أفغانستان، والكلام هنا منقول عن أحد المتحدثين باسم حركة طالبان وهو ذبيح الله مجاهد، وتناقلته كل وكالات الأنباء، إن عثر في أفغانستان على جثث 8 مبشرين، 2 منهم يحملان الجنسية الأمريكية و6 منهم يحملون الجنسية الألمانية. طيب ماذا كان يصنع هؤلاء المبشرون، وما الذي عثر معهم يعني حينما وجدت جثثهم. هذا سر كبير سنقف عليه ونحاول أن نحلله معا بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كنا مع الخبر الذي أوردته صحيفة الوفد العثور على جثث 8 مبشرين في أفغانستان يحملون أناجيل بلغة الداري. عثر في أفغانستان على 8 جثث، وتبين بمراجعة جنسيات هذه الجثث أن منهم 2 من الولايات المتحدة الأمريكية و6 من ألمانيا، وكانوا يحملون معهم أناجيل بلغة الداري. ومعنى هذا، وهي يعني لهجة محلية داخل أفغانستان، ومعنى هذا أن هذه الأشخاص أو هؤلاء الأشخاص 8 دخلوا أفغانستان بهدف التبشير الصريح. عثر مع القتلى أيضا على ما يسمى GPRS أو أنظمة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية، أجهزة متفوقة متقدمة. وكانت رحلتهم ما بين مكان اسمه بدخشان باتجاه مكان آخر في أفغانستان اسمه نورستان. كانوا إذن في رحلة تبشيرية صريحة، وهم يحملون الأناجيل بلغة الداري وينتقلون من بدخشان إلى نورستان. والسؤال، هل القوات الأنجلو أمريكية ذهبت إلى أفغانستان فعلا وحقا وصدقا دفاعا عن الأمن الوطني الأمريكي الذي تعرض للاهتزاز بعد أحداث 11 من سبتمبر؟ وهل حملة أناجيل بلغة الداري جزء من الحملة الأمريكية للدفاع عن الأمن الوطني؟ وهل الذي يدافع عن أمنه الوطني يصطحب معه في بلاد غريبة أناجيل بلغة الداري؟ هل يراد تحويل الشعب الأفغاني عن عقائده وولاءاته؟ أظن أن قوات المارينز أو المجموعة العسكرية الموجودة في أفغانستان بهذا الخبر وبغيره من الأخبار الموثقة قد أفصحت تماما عن خبيئتها وأهدافها من دخول أفغانستان. الخبر الثالث أوردته صحيفة المصري اليوم، تداعيات رفض السلطات الأمريكية بناء مسجد في موقع هجمات 11 من سبتمبر. مجموعة من المسلمين طالبوا بإنشاء مسجد جروند زيرو في المنطقة القريبة من هجمات 11 من سبتمبر، وبدأت تحدث ألوان أو أنواع من الرفض لإقامة المسجد. وقامت حملات في الولايات المتحدة الأمريكية شاركت فيها صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من الصحف، وقالوا ده لا توجد مادة في الدستور الأمريكي كله تحظر بناء مساجد أو كنائس، وبالتالي لا مبرر للسلطات المحلية أن تمتنع عن الموافقة على بناء مسجد للمسلمين، خصوصا وأن أعداد المسلمين في تصاعد. وانتهى الأمر بأن لجنة الحفاظ على معالم مدينة نيويورك بإجماع الأصوات وافقت على إنشاء هذا المسجد، لكن ظهر تماما أن هناك طائفة من المتعصبين الجمهوريين من الحزب الجمهوري يحاولون أن يركبوا الموجة ويحاولون أن يبغضوا الإسلام إلى الرأي العام، وخصوصا سارة بالين وغيرها من الشخصيات الجمهورية المتعصبة. إذن لا نستطيع أن نقول إن العمل الدعوي يمضي دون عوائق، لا شك أن هناك عوائق، وعلى المسلمين أن يبذلوا جهدا مضاعفا، لأن هؤلاء المحافظون الجدد لن يسمحوا أبدا للعمل الدعوي بالامتداد والتوسع. خبرنا الذي أوردناه في الحلقة الماضية، 8 قرى كاميرونية اعتنقت الإسلام، قرية كوادي وتولوم وبيزيل، حوالي 3000 مسلم بدأوا يتحركون في القرى المجاورة، وتكمل عدد القرى التي اعتنقت الإسلام إلى 8 قرى كاميرونية اعتنقت الإسلام بواقع 7000 شخص دخلوا الإسلام. كانت هذه مناسبة لأن نتعرف على حقيقة الإسلام في الكاميرون وتاريخ الإسلام في الكاميرون وتاريخ العمل الدعوي في الكاميرون. معنا داعيان فاضلان وباحثان فاضلان من الكاميرون، وهما الأخ مولود عبد الرحمن بابا معروف والأخ سانجو أبو بكر الصديق، وهذه خارطة الكاميرون تظهر أمام حضراتكم. ما زال حوارنا مع الداعيين الكاميرونيين الأخ مولود والأخ سانجو، ما زال حوارنا موصولا. 8 قرى كاميرونية تعتنق الإسلام، واقع الإسلام في الكاميرون وآفاق العمل الدعوي في هذا القطر الإفريقي. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker statt Männer, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims, diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Menschen im Mizrach, Simalim, Miha-Marav, Mihem ha-Manhigim ha-Politikaim, Deha-Hukrim, Deha-Bubulariyim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'Islam. Pourquoi ils se convertis pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmanas y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam.
لماذا أسلموا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل علينا ضيفين كريمين في استوديو قناة نسائم الرحمة، الداعية الكاميروني الأخ سانجو محمد أبو بكر الصديق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأخ سانجو ولد في محافظة بافوسام مقاطعة نون، وجاء إلى مصر سنة 2003. ومعنا أيضا الداعية والباحث الكاميروني الأخ مولود عبد الرحمن بابا معروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأخ مولود هو ينتمي إلى مقاطعة أدماوة، وجاء إلى مصر تقريبا حوالي سنة 2001. نريد أن ندير معهما هذا الحوار بشأن هذه القرى الثماني التي اعتنقت الإسلام وتاريخ العمل الدعوي في الكاميرون. أخ سانجو، عرفنا أن يوجد في الكاميرون مجموعة من الهيئات الإسلامية، يعني فيما يسمى بالمجلس الوطني الإسلامي، فيما يسمى بلجنة ترجمة القرآن، فيما يسمى بجمعية الكاميرون الإسلامية، ودي احنا عرفنا انها تأسست سنة 1963، يعني من فترة طويلة. مع كل هذه الجمعيات الإسلامية الموجودة في الكاميرون، هل أنت راض عن العمل الدعوي في الكاميرون؟ ونريد أن نحدد تواريخ لبداية العمل الدعوي الحقيقي في الكاميرون.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبته ومن والاه. في البداية نود أن نجدد الشكر للقناة، ونوجه التسليم إلى جميع المشاهدين الكرام. ثم ما بعد، فالعمل الدعوي في الكاميرون عن طريق هذه الجمعيات التي ذكرتم تؤدي عملها قدر ما تستطيع.
نعم.
وبحكم البيئة ومستوى الثقافي الديني لدى الكاميرونيين. ف إيمان الكاميرونيون المسلمون بمسؤوليتهم قبل غيرهم بالقيام بمهمة الدعوة دفعهم هذا الإيمان إلى مبادرة بتكوين هذه الجمعيات. والعمل الدعوي بوسائلها المختلفة، فيها المرئية والكتابية وفضائية وإلكترونية. هذه مؤسسات تحاول قدر الإمكان أن تستغلها في هذا، في لكن ركيزة هذا العمل لا تزال في مجال التعليمي، لأن التعليم يعد أساس لبناء الدعاء. فالعمل منذ فجر الإسلام في الكاميرون حتى الآن لا يزال ركيزة هذه الأعمال في التعليم، بحيث أن يأتي وقت يتخرج الناس أكفاء لمواجهة الحروب. يعني
بالمناسبة تصاحبنا بعض الصور الملتقطة من داخل الكاميرا.
فاستعدادا لأن هذا الأمل لا يزال في الداخل، في نطاق الداخلي، لأن الإسلام الحمد لله تلقينا، لكن إرساء مبادئ هذا الإسلام في المسلمين لا يزال تحدي الكبير، لأن تعرضهم للمبشرين يدعو إلى أهمية اعتناء بتربية المسلمين. فبالتالي شغل هذه الجمعيات بهذا الجانب كثيرا، لكن هذا حدث ترتب عليه مشكلة معينة، لأن المسلمون لما كانت في بداية الإسلام في الكاميرون ودخول المبشرين وتأسيس مدارسهم، وتحت مدارسهم يعني يختفي مدارسهم تكمن حروب تبشيرية، المسلمون الأوائل في الكاميرون
أنت تعتبر أنها حروب تبشيرية؟ يعني تصل بها إلى مستوى الحروب؟
لا نقول حروب، لا لكن مردود هذه الحملات قد يعد حروبا معنويا،
حروب معنوية. نعم.
فجعل الآباء منعوا أبنائهم ما يذهبوا إلى المدارس، فتربوا على الدراسة الدينية فقط، وفاتهم جانب الثقافي في على مستوى البلد، بحيث أن يؤهلهم يعني لتقليد المناصب في البلد. والجانب الغربي، هذا التعليم الغربي اهتم بهذا الجانب، فبالتالي أفرز الآن نوع من المسلمين عندنا. هناك مسلمون درسوا كل مدرسة، قطعوا شوتهم كلها في دراسة غربية، وغيرهم درسوا كل دروسهم دراسة دينية بحتة. فهنا الناس الذين المسلمون الذين درسوا في دروس مدارس نظامية ينقص جانب منهم المعلومة الدينية، والذين درسوا في طول حياتهم دراسة دينية عربية وغيرها يفوتهم هذا الجانب الذي يؤهلهم لتقييد المناصب. فبالتالي يعني يقتضى الأمر أن يفكر المسلمون في الكاميرون أن ينشئوا مدارس على نمط أخرى، نمط آخر، هي مدارس تجمع بين منهج النظامي ومنهج العربي الإسلامي، يطلق عليها مدارس فرانكو إسلاميك. فيدرس فيه الطالب، يحصل فيها الطالب على معلومات التي يحصل عليها طالب في الدراسة النظامية، إضافة إلى
التعليمات الدينية. ثم يتخرج بقى كف على أداء واجبه في نهو الدعوة الإسلامية. فهذه الجمعيات التي ذكرتم مهامهم لا يزال منصبا كثيرا نحو التعليم، ويحاولون بوسائل أخرى مثل إلكترونية في مواقع إلكترونية لهذه التابع لهذه الجمعيات.
جميل.
ثم في برامج تلفزيونية لهم مساحة معينة وفي إذاعة، إلى أن يأتي وقت يفكرون وهم يفكرون.
وأيضا يعني من هم في مثلك يعني مثلك أو مثل الأخ مولود عليهم أدوار أيضا
بالتأكيد
دعوية منوطة بهم في المستقبل
بالتأكيد.
حتى يستطيعوا أن يصلوا بالصوت الإسلامي إلى هذه البقاع، وحتى يستطيع القوم في الكاميرون، لأني أنا أحس أن الشعب الكاميروني ضامئ إلى الإسلام. يعني أنا لا أحس يعني برغم أنه في تقارير تتحدث عن عوائق وسدود، لكن أنا يداخلني كلما طالعت هذه التقارير إحساس بأن الشعب الكاميروني تائق وشائق ويريد الإسلام فعلا.
ومن هنا ندرك أهمية هذه المدارس التي تجمع بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية. فبالتالي لا يجعل مسلم الكاميروني لا يكون على هامش الحياة، يواكب عصره ويساهم في دفع عجلة ثقافية في بلده واجتماعية وغيرها.
طب أنا سألتقط هذا الخيط وأنتقل إلى الأخ مولود. أخ مولود، يعني أنا دائما أحب في برنامج لماذا أسلم أن نكون صرحاء، وألا ندفن الرؤوس في الرمال، وألا نصغر من حجم الأخطار المحدقة بالعمل الدعوي سواء في العالم العربي أو خارج العالم العربي. يعني في تقارير تقول أنه تقارير الديانات والعقائد في الكاميرون، أحدث تقارير وصلت تقول أن العقائد الوثنية الخاصة بالسكان الأصليين للكاميرون تشكل حوالي 40%، وأنه المسيحية تستأثر ب40%، وأنه الإسلام يستأثر ب20%. لك أن تعلق على هذا الذي يتداول.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بصراحة بالنسبة للإحصائيات فيما يتعلق بعدد المسلمين والمسيحيين والوثنيين، فمصداقية هذه الإحصائيات قد تشوبه بعض الشكوك. فحينما نقول وثنيين يعني يصل 40% في التقرير، يعني أن الإسلام والمسيحية يتقاسمان في 60%. وهذا بالرجوع إلى الواقع قد تكون هذا الخبر بعيد عن الصحة. كيف؟ بصراحة إحصائية دقيقة عن المسلمين في الكاميرون لم أطلع عليها. أو هم يقولون مثلا نظرا لسياسة كاميرونية تجاه تعدد الديانات تعدد العرقيات لا تريد أن تهتم بمثل هذه الأمور، فبالتالي أصبح تقريبا إحصائيات دقيقة في هذا المجال غائبا في أذهان الكثيرين. ولكن في إلقاء النظرة على المجتمع أو الواقع الكاميروني، نرى كم مسلمين يعني من حيث يعني كم أماكن يتركز فيها مسلمين أكثر. نرى هنا ما نقول 3 محافظات تقريبا كلها للغالبية العظمى فيها مسلمين، ابتداء مثلا من شمال قول شمال بأكملها، مع وجود المسلمين أيضا في ياوندي، يقال أن ربع سكان ياوندي العاصمة مسلمون.
ربع سكان ياوندي مسلمون،
هكذا قرأت في كتاب معين. طب إذن هنا ما نقول كاميرون مقسم إلى 10 محافظات. المحافظات الشمالية هي أكثر سكانا، أكثر محافظات من حيث عدد السكان، ف3 محافظات غالبية العظمى مسلمين. ف كيف نأتي نقول هذا يعني كل هؤلاء يشكلون فقط 20% أو أقل من ذلك؟ ولكن يكفينا أن نرجع إلى نرى مثلا كمر تعد عضوا من رابطة العالم الإسلامي.
نعم.
فلا أعتقد أن رابطة العالم الإسلامي ينضم.
بالمناسبة تصاحبنا بعض الصور وهذه صورة لك، أريد تحدثنا عن هذه الصورة، أين كنت وما هذا المكان ومن هذا الشخص الذي يجلس إلى جوارك؟
فعلا يعني وجدته فقط جلسنا معا في وقت الصلاة، لا أعرفه.
ده في أي مدينة في الكاميرون؟
في مدينة بانيو، مسقط رأسي.
مسقط رأسي.
فكان بمناسبة
صلاة العيد. وهذه صورة أخرى لك، يريد تساعدنا كده بالتعليق، أين كنت في هذه الصورة؟
أنا كنت في بجوار الجامع، المسجد الكبير عندنا، جامع مسجد الجمعة، تسمى مسجد الجمعة.
هذه الصورة بجوار المسجد الكبير؟
أيوة. وهذا بجوار أمام بيت الأمير.
بيت الأمير.
طب
يريد نعرف المشاهدين من هو الأمير.
الأمير هذا يعني اسمه حماقبدو، محمد حماقبدو. وصل إلى الإمارة في سنة أعتقد يعني 97.
وهذه صورة أيضا أثناء خطبة الجمعة تقريبا؟
لا، ده في وقت صلاة العيد، يعني كان في خارج القرية، خارج المدينة، يعني خارج المدينة في
يعني هذه الجموع كانت تصلي في الخلاء صلاة العيد.
صلاة العيد.
وهذه
الصورة أمير مع جنوده.
هذه صورة الأمير مع جنوده.
أيوة، هو الذي
الأمير هو الذي يلبس الملابس الحمراء.
لا، هو الذي لا هو الذي على الحصان،
هو الذي فوق
تحت تحته فوق في المظلة.
نعم.
وهؤلاء جنوده،
كل هؤلاء جنود الأمير
الذين يلبسون الملابس الأحمر. هذا ملابس خاصة للجنود الأمير.
جميل. طب يا أخ مولود، يعني أنا أحب أن نكون واقعيين. يعني من ضمن ما قالته التقارير، توجد عندكم في الكاميرون 24 لهجة ولغة.
هي
تصل إلى 24 لهجة ولغة
يا دكتور. هي 250 لغة. 250 لغة.
لهجة.
لهجات لغة ليس لهجة.
لغة
هنا ما أقول لهجة برأسين. هنا ما أقول لهجة. مثلا اللغة العربية لها لهجة، لهجة مصرية تختلف عن لهجة سورية. هذا هو ما يقصد باللهجة.
250 لغة.
250
بما تعني كلمة لغة.
بمعنى أنا وزميلي أستاذ صديق، أنا أتكلم لغة هو لا يسمعها، وهو يتكلم لغة أنا لا أسمعها. فإذا نحن نتحدث بلغة، إما بلغة العربية أو بلغة الفرنسية.
طب ما هنا بقى في مشكلة أخ مولود. طب يعني كيف نترجم معاني القرآن؟ وكيف نترجم السنة النبوية والسير والتاريخ الإسلامي إلى هذا العدد الهائل من اللغات؟ من الذي سيقوم بهذا الجهد؟
الحل بسيط جدا. المنطقة الشمالية بأكملها التي ذكرنا حوالي 3 محافظات أو أكثر، كلهم يتحدثون أو كلهم يعني ليس كلهم يفهمون اللغة التي أنا أتحدثها اللي هي اللغة الفلانية. بمعنى إذا كان إنسان موجود في هذه المنطقة وإن لم يكن ينتمي للقبيلة الفلانية،
يريد توضح أيضا للمشاهدين أن العنصر الفلاني كان من أول العناصر القبلية التي قامت بنشر الإسلام في المناطق الشمالية من الكاميرون.
فعلا.
هل هذا تاريخيا صحيح؟
تاريخيا.
تفضل.
طب الإنسان إذا وجد في هذه المنطقة وإن لم يكن فلانيا يستطيع أن يتكلم بلغتنا، بمعنى أن هذه اللغة تغطي 3 محافظات بأكملها أو أكثر تغطيها. فإذا هنا ما أترجم أو أفسر لغة أفسر القرآن بلغة الفلانية، فهذا لا يجد أي صعوبة، الكل سيفهم. وكذلك الأخ حينما يشرح أو يفسر القرآن بلهجته في منطقته، نجد الكل سيسمع بلغته. فضلا على ذلك، مثلا في يوندي هناك مجمع لأكثر من قبيلة، هناك كذا قبائل موجودة هناك وكذا لغات، لا توجد هناك لغة مغطية لجميع القبائل، فهم كيف يتفاهمون بينهم؟ فهم يتفاهمون باللغة الفرنسية. فإذا جئت في يوندي أريد أن أشرح أو أفسر القرآن علي أن أفسرها بلغة إيه؟
الفرنسية.
اللغة الفرنسية. فهكذا حتى في الشمال لو فسرتها باللغة الفرنسية الناس سيفهمون أيضا في الشمال. إذن هذا لا يعد إيه كحاجز أو عائق.
لا يعد حاجزا أو عائق.
وكنت أريد عفوا يا دكتور أن أضيف إلى شيء ما حضرتك ذكرته.
تفضل.
قلت رغم رغم الجهود التي تبذل من قبل المبشرين أو حركة التبشيرية رغم ذلك ترى أو تستشف أن شعب الكاميرون يعني يطمع للاعتناق الإسلام. فعلا هذا صحيح. لا أريد أن أرجعنا إلى الحوار السابق الذي تحدثنا عن دور التبشيرية. ولكن حضرتك لما ذكرت أنا أريد أن تسمح لي بأن أضيف شيئا. أضيف شيئا. نحن قلنا حركة التبشيرية يعني لهم كل الإمكانيات والإمكانيات والتخطيط الإيه قوية بحيث هم يركزون على إيه على الإنسان بحيث سواء كان مثقف أو رجل عادي. دعوتهم ستصل مهما كنت مثقف عادي تاجر بأي طريقة. مع ذلك يظل الإسلام ينتشر يوما بعد يوم. أنا لم أسمع مرة ولو مرة أن شخصا مسلما تنصر أو تخلى عن دينه.
هذه معلومة مهمة. يعني المسلمون هناك يحافظون على عقائدهم.
أيوة.
ومن النادر أن تجد مسلما تنصر هناك.
لم أسمع أبدا.
لما أتكلم عن خطورة المبشرين أتكلم خطورتهم في إخراج الوثنيين إلى ديانتهم. فوثنيون منازع بين المسلمين أو حركات التبشيرية. كل ينال منه حسب مجهوده. أما أن يكون مسلم يتخلى عن دينه. وبالعكس أسبوعيا في كل جمعة تجد في أكثر من جامعة في منطقة من يعلن إسلامه من المسيحية أو من الوثنيين. فحركات التبشيرية ليس خطرا كثيرا على المسلمين كما قدر ما هي خطر على الوثنيين الذين لا يعتقدون بأي دين أو يعتقدون بالوثنية.
إذا صح يا أخي سانجو أنه عدد الوثنيين كما جاء في الإحصاءات 40%. إذن هذه الكتلة المستهدفة ليست شيئا بسيطا.
بالتأكيد.
يعني على المسلمين أن يبذلوا جهدا مضاعفا حتى نستطيع أن نستقطب أو نكتذب 40% دول إلى مربع الإسلام.
على أن تكون هذه النسبة صحيحة أولا لأن لا أعتقد
طب على ذكر النسب يعني النسبة المعلنة في كل مواقع النت والصحافة والمتداولة صحفيا أنه عدد المسلمين في الكاميرون 5 مليون. ما رأيك؟
لا بصراحة هذه النسبة لا تصح.
لا تصح.
الذي شاء الله أن يسافر إلى الكاميرون من السهولة جدا أن يدرك كثرة المسلمين في الكاميرون من حيث حتى في يعني كما قال الأخ إذا كان معظم سكان الكاميرون في شمال الكاميرون وتقريبا 80% منهم مسلمين فكيف لنا بهذا الكلام. فالوثنيين ليسوا بهذه الكثرة. وعدد المسلمين
في تقديرك وتخمينك أنت كم يبلغ عدد المسلمين؟
لا عدد المسلمون قد يبلغ 40%. وبهذا التقدير يكون المسلمون هم الأغلبية لأن 60% سوف يكون موزع بين أديان أخرى بين المسيحية والوثنيين.
يعني أنت تصعد بعدد المسلمين 40% من مجمل عدد السكان. يعني ضعف النسبة المعلنة في الوسط الصحفي.
وفي الغالب ما يكون هذه النسب يعني تم تحديدها حصول عليها في زمن بعيد والصحفي الجديد لا يكلف نفسه أي مجهود لإهدار لإتيان بالجديد. ومن الذي يقوم بهذه؟ غالبا ما يكون في الانترنت إسائية مقدمة من غير مسلمين. ففي مصلحتهم لا مدى حرب الإعلامي في مصلحتهم يقدموا عددا قليلا ليؤثر في الجو
كنوع من بث الإحباط.
بالتأكيد بالتأكيد.
طب جميل أخ مولود، يعني على ذكر البعثات التنصيرية أنا أيضا لا أريد أن أقلل من مخاطرها، أو أقول إنها تنهض بدور ثانوي أو دور تافه، لأنه من واقع قراءتي لتاريخ الكاميرون توافد البعثات التبشيرية بدأ مع الاستعمار البريطاني لما أقام أول مستوطنة باسم مستوطنة فيكتوريا عند سفح جبل الكاميرون. إذن الاستعمار منذ البداية كان واضحا أن لديه مخططا لأن يصطحب معه فيالق من المبشرين لتغيير العقائد واللعب في التركيبة العقدية والإيمانية للسكان. ده كان هدف معلن
طبعا.
وإحنا قلنا في الحلقة الماضية وأريد أن أسمع تعليقك على هذا، إن حركة الإسلام مع حركة العنصر الفلاني من الشمال إلى الوسط توقفت عند الجنوب سنة 1884 بحلول الاحتلال الألماني. إذن معنى ذلك إنه كان في مخطط الاستعمار والاحتلال إيقاف حركة الزحف الإسلامي
طبعا،
وإنه البعثات التبشيرية هناك ضاربة أو عريقة ضاربة بجذورها في القدم. طيب ما الحل؟
فعلا لو الحركة التبشيرية بدأت منذ قدوم الاستعمار كان لها أسلوب في تمرير حركتها داخل كامرون وداخل شعوبها، وظلت حتى الآن موجودة ولكن بأسلوب، وإن غيرت نمطها في تمرير الحركة. فعلا في ذكرنا في الحلقة الماضية أن يعني سياستهم كانت سياسة استعمارية وتحتها تبشيرية. مثل الكلام الذي حضرتك أشرت إليه في موضوع أفغانستان تقريبا نفس الشيء. طب الخطورة التبشيرية تكمن الآن في وقت الحالي. أنا أرى يعني خطورتهم في وقت الحالي أشد من خطورتهم في الأول. لما؟
طب الجملة دي مهمة جدا في الحلقة. أنت شايف أن خطورة الجهد التبشيري في الوقت الحالي الآن أعظم من خطورتها فيما مضى.
فيما مضى.
لماذا؟
لشيئين. لأشياء عفوا. إنسان أوروبي عامة، ونقول الذين يقومون بالحركات التبشيرية إذا خططوا شيء لشيء ما لا تظن بأنهم يخططون لهذا اليوم. لا، هم يفكرون في سنوات القادمة. حركتهم كيف تنتشر مثلا في كامرون، الأماكن الثلاثة التي ذكرت بأنها تكون مركزا للمسلمين، نرى ما دورهم. هل إذا جاءوا حينما جاءوا هل تركوا هذه المنطقة باعتبار أن هذه المنطقة يسكنها أغلبية مسلمة، وذهبوا إلى مكان الوثنيين باعتبار أن المكان الوثنيين هو مكان الصراع والهدف والمرمى لكلا الطرفين المسلمين والمسيحيين؟ لا، لم يتركوا ذلك، أخذوا الاثنين. في منطقة المسلمين هنا ما جاءوا هنا أخذوا الإعلام، الآن عندهم في منطقة، هذه المنطقة لها FM، راديو FM، راديو داخلية، كان لهم برنامج في راديو اسمه صوت الإنجيل. صوت الإنجيل يتكلم عن الإنجيل تطوروا حتى أنشأوا راديو خاص به. وكان لهم وقت في راديو الحكومي، لهم وقت وله وللمسلمين وقت مثله. الآن رأوا أن لا سبيل إلا لإنشاء موقع خاص بهم، الآن افتحوا راديو بتاعهم خاص لهم. فظلوا يكتبون يترجمون الإنجيل ويكتبون المسيحية بلغة إيه؟ بلغة الفلانية، اللغة أهل المنطقة، بمعنى أن الفلانتيين الذين يمثلون الإسلام في هذه المنطقة هم المستحدثون، بمعنى هم بدأوا يكتبون بلغتهم. هنا ما كتبوا باللغة الفلانية لم يكتبوا، لم يترجموا فقط الإنجيل، لأنهم إذا ترجموا فقط الإنجيل هؤلاء ممكن إيه يقولون لا 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 من يشتري هذا الإنجيل، ولكن أخذوا طريقة لجذب الأنظار نحوهم. لذا قلت في أول أول حواري أنهم استطاعوا أن يجذبوا مثقف والتاجر وإنسان العادي. إنسان العادي يستمع إلى راديو شغل بلغة المحلية فيها أخبار، وبعد ذلك هو يريد أن يستمع إلى الأخبار. حينما يستمع إلى الأخبار بعده على طول سيعقبه طبعا الدعوة. تم مثقف الآن كتبوا يعني كتبوا أن اللغة الفلانية قاموس، مثلا قاموس فرنسي فلاني أو فلاني فلاني. أنا حينما زرت كاميرون 2007 كنت مضطر إلى أن أذهب إلى مركزهم لكي أحصل على قاموس لغة الفلانية، لكي أحصل في أي مكان سأحصل على هذا إلا في مكانه. طب بمعنى هذا كل هذا مخطط لتحويل هذا الشعب إلى إيه نصرانية، ولكن متى؟ في الوقت الحالي ممكن نقول يوميا الإسلام الحمد لله ينتشر ينتشر ينتشر، ولكن ما الضامن في السنوات المقبلة؟ إذن أنا أرى دوري أولا ودور كل من يقوم بالدعوة في الإفريقية سواء كانوا من أهل البلد أو المنظمات الخارجية من أمثال ندوة، بارك الله في دورها الذي نتكلم بصدده الآن، ومنظمات وغيرها، أن تركز في أمور يعني تتماشى مع سعي هؤلاء. فنحن حينما نذهب هناك كمنظمة نهتم بتوزيع مثلا توزيع الأطعمة على الفقراء، وهؤلاء يوزعون الكتب على المثقفين، فانظر يعني
مفرق
أي فرق بين هذا وذلك. نحن نذهب مثلا نبني مساجد، نعم مساجد كويس، نحن نبني مساجد حاجة كويسة جدا، ولكن هؤلاء لا يبنون كنائس لأن أهل البلد يبنون كنائس. فالآن ما الذي يحتاج أهل البلد؟ ينظرون في هنا في هذه المنطقة فيه مستشفى حكومية أو لا توجد مستشفى، نقول فيها مستشفى حكومية ولكنها لا تقدم خدمات، لا تقدم خدمات على وجه الذي يحتاجه المرضى. فإذا هم يبنون مستشفى على أحسن مستوى ويقدمون خدمات على أجودها، فبالتالي كل واحد هنا لو واحد مريض طبيعيا سيذهب إلى مكان الذي فيها جودة. فخلاص عن طريق هذا عندهم في المستشفى، أنا زرت مستشفى تنصيرية عندهم وقت معين سواء كان مريض أو زائر لازم يستمع إلى خطبته. طب لننظر الفرق بين إيه منافسة،
الفرق في المنافسة،
الفرق في المنافسة.
أخ سانجو بقي لدينا دقيقة واحد. طيب الجهود التنصيرية على ما نرى أو الجهود التبشيرية على ما نرى في الكاميرون،
أيوة.
ومع ذلك الإسلام يكتسب مناطق مهمة في الكاميرون،
أيوة.
يوما بعد يوم،
أيوة.
المجلس الوطني الإسلامي، لجنة ترجمة القرآن، جمعية الكاميرون الإسلامية،
أيوة.
يعني هذه الجهات تقوم بكل ما وسعتها الطاقة،
أيوة.
والجهد بما تستطيع أن تقوم به، أيوة. للتعريف بالثقافة الإسلامية. طيب في حدود دقيقة متبقية، ماذا عن التركيبة السياسية في الكاميرون؟ يعني احنا نعرف ان الكاميرون تسمح بالتعددية الحزبية، حزب الاتحاد الديمقراطي الكاميروني، حركة التحرير، حزب التجمع الديمقراطي، حركة الدفاع عن الجمهورية، كل هذه احزاب.
هل المسلمون لعبوا أدوارا للاقتراب من ساحة العمل السياسي ومحاولة فرض وجودهم؟
هذا السؤال مهم وإجابته يعني سبق أن أجبت عليه بطريق معين، لأن التعليم إذا كان التعليم النظامي لا يقبل عليه إلا المسيحيون كثيرون ويخافه المسلمون لأنهم يخافون من عقيدتهم، لأن في سابق الزمان كان كما قلت المسلم يذهب إلى مدرسة مسلما ثم يعود مسيحيا، كان هذا المخطط مش يعني فاعل بشكل كبير، لكن هذا ما أخر المسلمون أن الدخول مدارس النظامية. الآن دخلوا وبدأ عدد كثير منهم يلتحق بنظم السياسية في البلد، ونتمنى فيما يأتي أن يكثر من ينحى هذا المنحى السياسي، لأن في حينه كان يعتبر السياسة للكفار الذي يهتم بال، واستطاع المستبشر المستعمر المبشر في نفس الوقت أن يغرس في الشعب أن السياسة لمن له يعتقد اعتقاده، والمستوى الثقافي الراقي لمن يعتقد معتقده، فبالتالي كان للمسلمين خوف.
لكن هذا تغير الآن
بشكل،
وبدأ المسلمون يقتحمون ساحة العمل السياسي بقوة.
بالتأكيد، لأن ضعفت هذا المخطط وأقبل المسلمون على الدراسة.
إحنا الحلقة انتهت.
يا سلام.
بجملة واحدة، ماذا تود أن تقول للعالم الإسلامي؟
أود أقول أن بالنسبة للدول الأجنبية أن يعني يؤخذ في الاهتمام من يبعث إليهم كمبعوث كداعية،
تأهيل المبعوثين تأهيلا جيدا.
أيوة، ثقافة الداعية أصبحت خصوصا في إفريقيا كأنه لا يؤتنى بمن يبعث إلى إفريقيا قدر ما يؤتنى بمن يبعث إلى الغرب. نجد عندنا من لا يتقن لغتنا، ولا كيف يتصور من الداعية أن يؤدي رسالته في حين لا يسمع داعية من يدعوهم ولا يتفاهم، ليس هناك أي صلة، لا يتقن لا فرنسية ولا إغليزية، هو في منطقة لا يفهم فيها إلى هذا، في حين نرى جدا هذا الاعتناء للمبعوثين في الغرب، لا يبعث في الغرب إلا من أتقن لغتهم.
وصلت الفكرة بوضوح. أخ مولود في حدود كسور من الثانية، جملة توجهها للعالم الإسلامي، ماذا يصنع بإزاء حركة انتشار الإسلام في الكاميرون؟
خلاص جملتين.
طيب تفضل.
ماشي يا دكتور. الجملة الأولى أريد أن أقول يعني فعلا الحمد لله فيه جهود تقدم من عالم الإسلامي في دول إفريقية، ولكن أريد أن تلك الجهود أن تغير وتلائم مع الواقع، مع ما يتطلبه العالم وما يتطلبه الإسلام في هذه المنطقة. طب واحد ده شيء
جميل جميل.
والجملة الثانية الجملة الثانية في أخي قال مرة في حوار كنا نناقش، هو قال والله العظيم لو بذل المسلمون نصف الجهد الدعوي الذي يبذل في أوروبا، لو بذلوا نصفه فقط في إفريقيا لأسلمت القارة بأكملها.
جميل جدا.
فقلت هذا وإن لم يكن صحيح غير بعيد عن الصحة.
إذن نختم الحلقة بهذه الجملة الرائعة التي قالها الأخ مولود، وبهذه التحذيرات المخلصة التي أطلقها الأخ سانجو، إنه إذا بذل نصف الجهد فقط الذي يبذل لنشر الإسلام في أوروبا، إذا بذل نصف هذا الجهد في إفريقيا لأسلمت هذه القارة بتمامها. إذن هذه دعوة للعالم الإسلامي لأن ينشط بمؤسساته الدعوية وبفيالق المترجمين، وبأن يؤهل كما تفضل الأخ سانجو أن يؤهل المبعوثين الذين يصلون إلى هذه البقاع تأهيلا جيدا، فلا يقضون فترات للسياحة والاستطلاع الأوضاع، وإنما يقومون بجهد جذري
القادر على نشر الإسلام ورفع راياته والدفاع عنه. في ذيل الحلقة نشكر الداعية والباحث الكاميروني الأخ سانجو، جزاكم الله خيرا، ونشكر الداعية والباحث الكاميروني الأخ مولود، جزاك الله خيرا. وريثما نلتقي في الحلقات القادمة في أعقاب شهر رمضان المبارك إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا.